علي صفوة الناس، فخار الصحب والآل، فدى الهادي عن الباس، بنبض الروح والمال. يا أول الفتيان إسلاما، يا أشجع الفرسان إقداما، حطمت بالتوحيد أصناما، بشرت بالجنات إكراما، في غزوة الأحزاب كالصقر أو كاللظى في عدوتي بدر، وخيبر في ساعة العسر قد نال فيها راية النصر،
وخيبر في ساعة العسر قد نال فيها راية النصر،
قد نال فيها راية النصر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، بعد وفاة الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه قام ابنه الحسن وصلى على أبيه ودفنه بالكوفة، ثم تقدم قيس بن سعد الأنصاري إلى الحسن وقال له: يا حسن، أبسط يدك أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله وقتال المحلين. فقال له الحسن: على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فإن ذلك يأتي من وراء كل شرط. فبايعه الناس بيعة عامة في شهر رمضان المبارك من عام 40 للهجرة.
عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. رواه ابن ماجه.
بعد أن بويع الحسن بن علي رضي الله عنهما أميرا للمؤمنين، باشر الحسن سلطته كخليفة، فرتب العمال وأمر الأمراء وجند الجنود وفرق العطايا وزاد المقاتلة في العطاء، فاكتسب بذلك رضاهم. لكن الحسن بن علي اشترط على أهل العراق شرطا عندما أرادوا بيعته، فقال لهم: والله لا أبايعكم إلا على ما أقول لكم. قالوا: ما هو؟ قال: تسالمون من سالمت وتحاربون من حاربت. فوافق أهل العراق على ذلك. ومن هذا الشرط نستشف ابتداء الحسن رضي الله عنه في التمهيد للصلح مع معاوية فور استخلافه، لأن المشكلة مع جيش الشام بقيادة معاوية لم تنتهي بعد، بل توقفت فقط بعد التحكيم. تسلم أمير المؤمنين الحسن بن علي مقاليد الخلافة، وورث بذلك تركة ثقيلة، فالبلاد التي يسيطر عليها تعج بالفوضى والاضطرابات، وكانت سيوف أهل العراق تقطر من الحدة على قتال أهل الشام، لذا كادت الأمور أن ترجع بعد استشهاد علي إلى ما كانت عليه من القتال والفرقة. تحرك الحسن بجيشه من الكوفة إلى المدائن، وقام بإرسال قوة ضاربة من الجيش وهي شرطة الخميس إلى مسكن بقيادة قيس بن سعد بن عباد الأنصاري. وقد كان أصحاب الحسن بن علي يقولون له: سر إلى هؤلاء القوم الذين عصوا الله ورسوله وارتكبوا العظائم. ولكن الصبط الحسن ريحانة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كان حليما وكان يفكر في أمر آخر، إنه يفكر في المصالحة. وقد أظهر الحسن حنكة كبيرة دلت على سعة أفقه ودهائه وبصيرته عندما لم يشأ أن يواجه جيشه من البداية بميله إلى مصالحة معاوية وتسليمه الأمر، لأنه يعرف طبيعتهم وتهورهم. وفي هذه الأثناء وبينما الحسن في المدائن، إذ نادى مناد من أهل العراق أن قيس بن سعد الأنصاري قد قتل، إشاعة. فسرت الفوضى في الجيش واعتدوا على سرادق الحسن ونهبوا متاعه وأخذوا رداءه حتى أنهم نازعوه بساطا كان تحته وطعنوه وجرحوه. فلما رأى الحسن صنع أصحابه كرههم كراهة شديدة وقال لهم: قد علمت ألا خير فيكم، قتلتم أبي بالأمس واليوم تفعلون بي هذا. نعم، أيقن الحسن أنه لا فائدة منهم ولا نصر يرجى على أيديهم، ودفعه ذلك إلى قطع خطوات أوسع والاقتراب أكثر من الصلح مع معاوية. بعد ما علم معاوية خبر خروج الحسن من الكوفة إلى المدائن، تحرك هو من الشام متجها إلى العراق. وهنا بعث معاوية رضي الله عنه أول رسولين إلى الحسن لعرض المصالحة العامة مع الحسن، وهما رجلان من بني عبد شمس، عبد الرحمن بن سمرة وعبد الله بن عامر. فقال لهما: اذهبا إلى الحسن فاعرضا عليه وقولا له واطلبا إليه، أي اعرضا عليه ما يشاء من المال وتفاوضا معه حول الصلح حقنا لدماء المسلمين. في الحقيقة لقد أخذ الحسن بن علي بيد الأمة كلها إلى شاطئ الأمن والأمان، وخلصها بحكمته وحلمه من لوجج الفتن وعواصفها الهوجاء. لكن كثيرا ممن كانوا معه في جيشه لم يعجبهم قرار المصالحة وانتهاء القتال. قال رجل للحسن: السلام عليك يا مذل المؤمنين. فقال الحسن: لا تقل ذلك يا أبا عامر، لست بمذل المؤمنين، ولكني كرهت أن أقتلكم على الملك. سبحان الله، يريد لهم الخير ويتهمونه بالذل، يريد حقن دمائهم ويريدونهم أن يوغلوا في سفكها. وقال له بعض أصحابه: يا عار المؤمنين. فرد عليهم: العار خير من النار. لقد استطاع الحسن بن علي وبعد خلافته بستة أشهر أن يتنازل بالخلافة لمعاوية رضي الله عنه سنة 41 للهجرة. وانطلق الحسن مع أخيه الحسين رضي الله عنهما إلى معاوية بالشام وبايعوه هناك. وسمي هذا العام بعام الجماعة، لأنه عام وفق الله فيه الحسن بن علي لجمع كلمة الأمة وإخماد سيف الفتنة وإصلاح الوضع ولم الشمل. وبهذا التنازل تظهر لنا أهمية اجتهادات الحسن بن علي في فقه السياسة الشرعية، وكيف أن السيد الحسن كان يمتلك رؤية إصلاحية فريدة والعزم على التنفيذ مع وضوح المراحل والأسباب والنتائج، بل ومعرفة العوائق والعقبات والمصائب وكيفية التعامل معها. فكان ذلك سببا في توحيد الأمة، وقد حقق بذلك ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام عندما جلس على المنبر والحسن إلى جنبه فقال: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، كما في صحيح البخاري. إن الحسن بن علي كان يعي مقدار التزكية النبوية التي جعلته سيدا مصلحا، فلم يتخذ منها مجالا للفخر والخيلاء والتعالي على الناس بالسيادة، بل نراه أحل لقب السيادة في نفسه واستحضرها في ذاكرته، وظل يجتهد لتحقيقها ويعمل لبلوغها، فلم يجلس جلسة البطال بل سعى لها سعي الأبطال، حتى تحققت المعجزة النبوية وتم الإصلاح ولم ترق بسببه قطرة دم. وبهذا نصل إلى ختام أيام علي رضي الله عنه. عشنا معه يوما بعد يوم، رأيناه ينتصر للحق ويشتعل شجاعة وشدة وقت الحرب، ويقطر رحمة وبشاشة وقت السلم، شديد على الكافرين رحيم بالمؤمنين. نودع أيام علي وقد عرفناه نعم الصديق للصديق، ونعم الرفيق للفاروق، ونعم المعين لذي النورين. نودع اليوم علي رضي الله عنه وقد صحبناه خليفة على المسلمين، والبلاد تبيت فوق بركان من الفتنة انفجر في لحظة، الناس ثائرة والدماء متناثرة وسيوف المسلمين متشابكة، فكان لها نعم المداوي والمعالج. نودع أيام علي والذي مع كثرة الخلافات والنزاعات لم يهمل الفتوحات ولا حياة الناس وهمومهم، فرشد الأسواق ونظم الولاية، وقد وجدناه متواضعا لا يتعالى، زاهدا لا تغره الدنيا، شجاعا لا تثنيه الأهوال، كريما لا يهمه المال. نودع أيام علي رضي الله عنه ونختم بها سلسلة قصصية صحبنا فيها أبا بكر وعمر وعثمان وعلي في أيام مباركات رضي الله عنهم أجمعين، فكانوا رجالا كالجبال بلغوا الرسالة وصانوا الأمانة وأحيوا السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته، فكانت حياتهم وفقههم وسنتهم جزءا من ديننا، بل سيرتهم امتداد لسيرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وسنتهم امتداد لسنته عليه الصلاة والسلام، فاتباع سنتهم والاقتداء بهم والاهتمام بفقههم هي وصيته عليه الصلاة والسلام، حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. رزقنا الله حبهم واتباعهم، آمين يا رب العالمين.
يا صهر خير الخلق وجدانا، قد كنت للعباد عنوانا، وفي القضاء والعلم ميزانا، وللحروريين نيرانا، عليك رحمات ورضوان، يسيرة بالمجد تزدان، أحكامها للدين أركان، وروحها نور وريحان،
أحكامها للدين أركان، وروحها نور وريحان،
وروحها نور وريحان.